شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بتعدل استعمال الماء. خصائص هذه الأمة لمسائلنا بحديث جابر، فقد رخص الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بالانتقال من الماء إلى التراب عند عدم وجود الماء أو عند تعذر استعمال الماء. الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بمجموعة خصائص، منها التيمم أو انتقال من الماء إلى التراب أو الصعيد. ثم ذكر المصنف حديث جابر وقال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وسرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث وتمام الحديث: وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فهذه خمس خصائص كما بين في طرف الحديث، قال متفق عليه. وثم أورد أيضا المصنف نحوه، قال: وفي حديث حذيفة، يعني مثله، عند مسلم: وجعلت غرفتها لنا طهورا إلى أن نجد الماء. وعند علي عند أحمد: وجعل التراب لطهورا. فزاد بدل: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال: وجعلت غرفتها لنا طهورا. قال: أعطيت خمسا. قال ذلك عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم التي غزاها، عندما علم من تجمع الفرس والروم للاعتداء عليه الصلاة والسلام، حينئذ أعلن هذه الغزوة إعلانا كبيرا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح في الطريق أو في الغزوة التي سيغزوها إلا في غزوة تبوك. وهذا لحكمة منه صلوات الله وسلامه عليه، ليبذل أمام أعدائه القوة وعدم التأثر بما جمع له أعداؤه، فأعلن أنه سيغزو أهل الشام، وصار التلافي في تبوك. وقصتها طويلة موجودة في السير وفي الصحاح. قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء، من الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم. قال: نصرت بالروح بمسيرة شهر. نصرت بالروح يعني بالخوف الذي يغلق في قلوب أعدائه، بالخوف الذي يغلق في قلوب أعدائه. قال: مسيرة شهر، يعني لمدة شهر قبل الغزوة بشهر، يدب الخوف إلى قلوب أعدائه. وهل هذا العدد مراد؟ يعني شهر بعينه لا يزيد ولا ينقص، في خلاف بين أهل العلم. والوسط في هذا أن مسيرة شهر هي التي أبعد مدة في الغالب في ذلك الوقت، فعبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالروح يغلب في قلوب الأعداء أكثر من مسيرة شهر، فهم في رعب دائم من الإسلام وأهله. قال: وصرت بروحي مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الأصل في المسجد موضع السجود، يطلق عليه مسجد، ثم خصص في المكان الذي تخصص فيه الصلاة والتعبد لله عز وجل. وطهورا يعني طاهرة في نفسها ومطهرة لغيره، طهور الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. والخصيصة الثالثة قال تبع لي: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، يعني أيما رجل أدركته الصلاة ولم يجد ماء فالحمد لله وجد التراب طهور فيصلي في موضعه ولا حرج في ذلك. وأحلت لي المظالم ولم تحل لأحد قبلي، وهذه أيضا من الخصائص لهذه الأمة، لم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأنبياء والأقوام الذين تبعهم إذا انتصروا في معركة من المعارك ثم حازوا على قناعهم حينئذ تحرق. أما هذه الأمة فأحلت لها المظالم. قال وأعطيت الشفاعة، المقصود هنا الشفاعة الكبرى في الفصل بين القلائد في ذلك اليوم. المقصود بالشفاعة شفاعة الأمة عندما يتعب الناس للمحشر يوم القيامة، فيذهبون إلى آدم من ثم إلى نوح من ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسى حتى يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ليفصل ليشفع عند الله سبحانه وتعالى فيفصل بين الناس في الموت. قال وأحلت لي الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأعد إلى الناس عامة. كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وأعد إلى الناس عامة، وهذه خصائص رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عامة لجميع الخلق منذ وعد عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة. ويعترض على هذا برسالة نوح عليه الصلاة والسلام، فهو بعث إلى الناس عامة، لكن أجيب عن هذا الاعتراض بأحد أمرين. الأمر الأول بقاء شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أما شريعة نوح فنسخت، والأمر الثاني أنه بعث نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه عامة لأنه لا يوجد في الأرض غيره، فقيل في بعده أنه من الناس عامة. وبهذا تكون من خصائص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس عامة، فرسالته مستمرة إلى يوم القيامة، ولا أحد يعذر بعدم انضمام إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلت المحاسبة والثواب والعقاب يوم القيامة على الإيمان والتصديق برسالته عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث هنا هو قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد من الحديث الذي أورده المصنف هنا في باب التيمم، ولذلك يركز بمسائل على ما يخص المحل الشاهد. المسألة الأولى طهورية الأرض، وهذا صريح في قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسألة الثانية جواز الصلاة في أي بقعة من الأرض، ما لم يطرأ عليها طائر كنجاسة مثلا، أو يكون منهيا عنها كالمقابر أو دورات المياه، هذه التي استثنيت بنصوص. أما عامة الأرض فيجوز الصلاة عليها. هذه المسألة الثالثة. المسألة الثالثة مشروعية التيمم في هذه الأرض، وهو صريح في قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو في رواية أن يجعل تربتها لنا طهورا. فالتراب يجوز استعماله لرفع الحدث أو لإباحة الفعل كما سيأتي في الخلاف. هذا التراب إذا استعمل، إذا استعمله الشخص فتيمم، هل يرتفع الحدث مثل الوضوء أو يبقى مبيحا للفعل فقط الذي أراده هذا الشخص؟ فيبقى مبيحا للصلاة مثلا، يعني أراد أن يتيمم لأجل أن يصلي فقط، فمعنى ذلك هل يجوز له أن يصلي صلاة أخرى ولو لم يحدث فيه، أو يقرأ ليمس المصحف، أو يطوف؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. القول الأول وهو مذهب الجمهور المالكية والشافعية والرواية المشهورة عند الحنابلة أنه مبيح للفعل وليس رافعا للحدث، ليس كالوضوء، وإنما هو مبيح للفعل الذي يروي هذا الشخص. فإذا نوى بهذا التيمم أنه يصلي فقط كان للصلاة فقط، ومن ثم انتهى مفعول هذا التيمم. هذا هو رأي الجمهور. أما الرأي الثاني وهو رأي الأحناف، قالوا أنه رافع للحدث لأنه ينوب منابر الماء ويقوم مقامه، والماء يرفع الحدث، فإذا توضأ الإنسان للصلاة صلى بها ثم صلى بها ما لم يحدث مرة أخرى ويقرأ القرآن ويمس المصحف ويطوف بالبيت إلى غير ذلك من الأشياء التي لا تجوز إلا بطهارة. فقال الأحناف إن التيمم رافع للحدث كالماء يقوم مقامه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، لأنه لا دليل صريح يخص أن التيمم رافع للحدث فقط، بل هو مبيح للفعل يقوم مقامه. والأحاديث مطلقة، وجعلت تربتها لنا طهورا، أو جعلت لأرض مسجدا وطهورا. وفي حديث عمار إنما يكفيك عندما ألم أن تضرب بيديك وتمسح بهما وجهك وكفيك، فلم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مجرد مبين لفعل معين ينويه الشخص، إلا في حالة الجنابة لما يتيمم عنها الإنسان من الإنسان ثم يجد الماء فيلزمه الغسل. وهل يعود أو هل يعيد الصلوات السابقة أو لا؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله أن الأصح والله أعلم أنه لا يعيد ما سبق. إذا صار عندنا قولين، القول الأول أنه مبيح للفعل، وهذه ناحية مهمة، يعني قضية أو مسألة مهمة في التيمم، كونه مبيح لفعل معين أو رافع للحدث. الصحيح والله أعلم ومدني عليه كثير من المحققين أنه رافع للحدث يفعل به ما يفعل بالماء. فإذا تيمم الإنسان لأجل أن يصلي الظهر ولم يحدث، صلى الظهر في والعصر والمغرب والعشاء ما لم يحدث، وأيضا مس المصحف وطاف بالبيت وغير ذلك. المسألة الثالثة والرابعة، قال في الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في رواية أخرى وجعلت تربتها لنا طهورا. فهل التيمم لا يجوز إلا بالتراب فقط مما على وجه الأرض، وإلا يجوز بالتراب وغيره مثل الرمل والجصة و كل ما على وجه الأرض غبار، وغير ذلك من فجر، وغير ذلك مما على وجه الأرض. إذن تصور المسألة، هل التيمم لا يجوز إلا من التراب الطاهر فقط أو كل ما على وجه الأرض؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. الشافعي والحنابلة أخذوا بالحديث وجعلت لنا تربة طهارة طهورا، فجعلوا أنه لا يجوز التيمم إلا من التراب الذي له غبار، وجعلوا هذا مفسر للآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. القول الثاني وهو قول المالكية والأحناف، قالوا كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض سواء تراب أو رمل أو أرض سلقة أو غير ذلك، كل ما على وجه الأرض، لأن هذا هو الذي يطلق عليه الصعيد، والله سبحانه وتعالى ما قال يمنه أرضا أو ترابا أو صعيدا طيبا ما دام أنه ظاهر. وعلى هذا القول يجوز التيمم بالتراب، ويجوز التيمم بالجدار إذا صار له غبار، والتيمم بالرمل والأرض إذا كانت جصا جص، أو إذا كانت اسمنتية مثلا أو ملحية، يجوز التيمم منها ما دام أن هناك شيء يعلم باليد، لأن هذا يطلق عليه الصعيد، فالصعيد كل ما على وجه الأرض. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، هذا القول هو الأقرب والله أعلم. لذا لو كان أحد يريد التيمم على الفرش مثلا ما دام أن لها غبار فيجوز التيمم فيه، لكن الأحوط أنه إذا وجد التراب فلا يعني إلى غيره، أنه إذا وجد التراب فلا يحدث إلى غيره. ولذلك قال بعض المحققين المتعين التراب فإن لم توجد فالرمال ولكما، هذا ما يتعلم بالمسائل التي في الحديث مما لا علاقة بالتيمم. طبعا الحديث لو سنستقصي بمسائل طويل جدا، لكن أخذنا محل الشاهد، وإلا فالحديث بخصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام فيها طويل جدا، ولذلك نقتصر على محل الشاهد. ننتقل إلى الحديث الآخر، وهو حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه واللفظ لمسلم. في رواية البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. هذا الحديث كما هو سمعنا في قول المصنف متفق عليه، وهو أصح حديث التيمم، وهو أصح حديث التيمم. قال عمار بن ياسر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. جاء في رواية أخرى أنه في سرية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعثه في سرية مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فأجنبت، يعني أصابتني جنابة، فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد، يعني تقلبت في الصعيد، لأن عمار يفهم شعية التيمم لكن لا يعرف صفته، فيعرف أن التيمم يضرب على الأرض باليدين ضربة واحدة أو ضربتين، ومن ثم يمسك بهما الوجه واليدين، لكن يفهم أن هذا للوضوء ولم يفهم أن هذا للغسل، تقاسى التيمم على الماء. فقد تمررت في الصعيد، يعني تقلبت في الصعيد ليعم التراب جسدي كما تتمرر الداب. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. قال الرسول أن تقول بيديك، وهذا فيه جواز استعمال القول بدل الفعل، وإلا أن تفعل بيديك. فلهذا يجوز في اللغة أن تستعمل القول بمعنى الفعل. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، في رواية أهوى بيديه أو أهوى بيديه، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم، في رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما. والذي أعلى من النفخ، النفخ هو إخراج الهواء من الفم، والذي أعلى من التفل، والذي أعلى من التفل البزار، هكذا من التدرج، النفخ ثم التفل ثم البزار. هذا الحديث كما في قبل قليل أنه أصح حديث في التيمم، ولذلك يركز عليه أهل العلم في مشروعية التيمم وفي صفة التيمم وفي الجزئيات المتعلقة بأحكام التيمم. المسألة الأولى أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما استعمل القياس، ففهم من مشروعية التيمم للغسل أنه يقاس على الماء في الصفة، فالماء يعم الجسد والبشرة، فلذلك قاس التيمم فأخذ يتبرر رضي الله عنه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له كيفية التيمم بما ذكر نصه في الحديث، أن تقول بيديك هكذا، يعني ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين ومسح اليمين على الشمال، ثم مسح وجهه. لكن جاء ابن حزم رحمه الله واستنبط من هذا عدم جواز القياس مطلقا، عدم جواز القياس مطلقا. نحن نعلم ان مصادر التشريع القرآن والسنة والإجماع، هذه لا خلاف فيها بين أهل العلم مطلق. والمصدر الرابع القياس، القياس فرع على أصل لعلة جامعة بينهم. ابن حزم رحمه الله لا يرى القياس، لا يرى القياس، ومن أدلته لعدم القول بالقياس هذا الدليل. ما وجه الدلالة من لما رآه رحمه الله؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل قياس عمار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل قياس عمار. لكن هذا الاستدلال لا يصح كما قال عامة أهل العلم، هذا الاستدلال لا يصح، بل هو على العكس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عمار على قياس الغسل على الوضوء في مشروعية التيمم، لكن ذكر له الكيفية، ذكر له وبين له الكيفية، فهو أقر عمار بقياس التيمم في الوضوء، التيمم في الغسل على التيمم في الوضوء، والعلة الجامعة هي عدم وجود الماء. ولذا قال أهل العلم، عامة أهل العلم، إن هذا الدليل دليل صريح في جواز استعمال القياس مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. علما أن الذين عامة أهل العلم الذين قالوا بالقياس قالوا بالقياس بضوابط وشروط ودقة متناهية فيه، لابد أن يوجد مقيس ومقيس عليه وفرع جامع بينهما يكون موجودا في الفرع، والعلة جامعة بينهما موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل. جاء في الحديث المسألة الأخرى، ثم ضرب بيديه الأمر ضربة واحدة، فهل بصفة التيمم أن يضرب المتيمم أو مريد التيمم الأرض ضربة واحدة أو ضربتين؟ جمهور أهل العلم المالكية والحنابلة قالوا أن الواجب ضربة واحدة، لكن لو ضرب ضربتين جاز فلا يبطلون، لكن الواجب ضربة واحدة. الدليل حديث عمار وهو أنصح دليل في التيمم، قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، فالواجب إذا ضربة واحدة. أما الشافعي والأحناف فقالوا لا بد من ضربتين، فالواجب عندهم ضربتان. ما الدليل؟ قالوا دليل حديث ستحفظونه بعد هذا، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. فقالوا إن هذا الحديث نص في أن التيمم ضربتان، أن التيمم ضربتان، لكن قال الله أعلم هو القول الأول. لماذا؟ لأن حديث عمر أصح أولا، وثانيا أن حديث ابن عمر هذا ضعيف مرفوع بالموقوف، ضعيف برواية الرب ورواية الوقت، ففيه وإن كان بعض أهل العلم كالحاكم وغيره مال إلى تصحيحه موقوفا، مال إلى تصحيحه موقوفا على ابن عمر، ولو فرض صحته موقوفا فلا يعارض او لا يقوى على معارضة المرفوع، وهو ضعيف لان في محمد بن ثابت، ومحمد بن ثابت هذا ضعيف، محمد بن ثابت هذا ضعيف. يتحصل من هذا ان الراجح الله اعلم في صفة التيمم انه يضرب بيديه الارض ضربة واحدة. ننتقل مسألة أخرى، قال ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، هكذا مسح الشمال على اليمين وضع الكفين على المقصود ووجهه ومسح وجهه، هل يلزم في مسح الوجه مثل ما قيل في الماء بأن يخلل أو يصل إلى البشرة حتى ولو من الشعور الخفيفة كشعر الحاجب؟ قالوا لا يلزم، قالوا لا يلزم، وإنما ظاهر الوجه، وإنما ظاهر الوجه. لكن قال الحديث ثم مسح الشمال على اليمين وضاهر الكفين، في حديث ابن عمر الذي ذكر قبل قليل ثم ضرب وضربة لليدين إلى المرفقين، هل يكفي إلى الكوع أو لا بد إلى المرفق؟ هنا خلاف بين أهل العلم، والصواب الله أعلم أنه إلى الكوع فقط، إلى الكفر فقط، لأن حديث ابن عمر هذا الذي نص على الوفقين حديث ضعيف. والدليل التالي الذي استدل به من قال إلى الوفقين القياس على الوجود، لكن القياس هنا باطل، القياس هنا باطل، فلم يقاس التيمم على الوجود. مسألة أخرى، قال وطائر كفيه ووجهه، هل لا بد من الترتيب بينهما أو لا؟ يعني قال وطائر كفيه نبدأ بالكفين أو نبدأ بالوجه؟ الذي لا خلاف في وجوبه أنه لا بد من مسح الكفين والوجه، هذا لا خلاف بين أهل العلم في وجوبه، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمار ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة إلى قال وضع الكفين ووجه. لكن هل الترتيب بينهما واجب؟ على قولين بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجب، لا في الوضوء ولا في التيمم ولا في الغسل، لا في النيابة عن الوضوء ولا في النيابة عن الغسل، لا في حال الحدث الأصغر ولا في حال الحدث الأكبر. صحيح أنه لا يجب، إن بدأ كما بدأت الآية بالوجه فحسب، وإن بدأ كما بين عمارنا رب يديه الأرض ومسح يديه وظاهر كفيه وجهه فلا بأس. فالصحيح والله أعلم أنه لا يجب الترتيب لا من حدث أصغر ولا من حدث أكبر. مما يستفاد من الحديث هنا جواز الاجتهاد حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن المجتهد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من الحديث اجتهاد عمار رضي الله عنه، ومع ذلك لم يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده، وإنما صحح له ما أخطأ فيه. ومسألة أخرى أيضا، ضرورة السؤال عند الاستشكال، عندما يشك الإنسان في حكم من الأحكام الشرعية ومهما اجتهد أو عمل بما يعلم لابد وأن يسأل ما دام مستشكلا، لابد وأن يسأل ما دام مستشكلا أو جاهلا لا يعلم الحكم. فعمار وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدامى، ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعترضت له هذه المشكلة. من المسائل أيضا رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، حيث أناب التراب مناب الماء عند عدم وجوده أو عند تعذر استعماله، عند عدم وجوده أو تعذر استعماله. هذا ما يتعلق بحديث عمار من الحديث الذي بعده وهو حديث ابن عمر، لأن أجاب لما سأل من عنده الشخص يسأل عن الشخص الذي أجنب وفيه جر في إحدى المعاني، فأفتاه من عنده بأن لا بد من الغسل، فضره الماء فمات. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء هذه الفتوى، هذه مسألة وتلك مسألة، هذه مسألة بجواز الاجتهاد بالعلم، اما ان يفتي شخصا اخر بجهل فهذا لا يجوز. ولذلك قال الرسول في حديث نفسه انما شفاء العلم السؤال، الا سالوا عندما لم يعلموا، انما شفاء العلم السؤال. وهذا موجود للاسف الشديد كثير بين العامه وبين انصاف المتعلمين، تجده في المجلس الواحد قال والله سمعنا أو الإمام قرأ كذا أو فعل كذا أو مر فلان أو حدث فلان وقال كذا، ثم تجد الآخر يمتلئ له الجواب والأصل كذا، وكل ذلك مبني على ظنون فقط، وهذا لا يدل لأنه من القول على الله بغير علم. إذا لم يكن الإنسان عالما فأقل الأحوال أن يسلم إن كان متأكدا من قوله أنه قال فلان كذا، وإلا لا يجوز له أن يفتي بغيره. فهذا حديث صاحب الشجة في خطب الفتوى بغيره، وهذا في جواز الاجتهاد إذا كان لديه أدوات الاجتهاد. فعمار رضي الله عنه لديه أدوات الاجتهاد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المشرع ربي عز وجل خفف عن هذه الأمة فأخبر أن الأمر أسهل من ذلك. فلما نقول جواز الاجتهاد لا يعني أنه يجوز لكل واحد، إنما لمن يسوغ له ذلك، وقد يصيب وقد يخطئ بلا شك.
والصواب الله أعلم
أنه ضربة واحدة، لكن لوجود هذه الشبهة لو أن المتيمم ضرب الأرض ضربتين لا نقول أن التيمم باطل، ولكن نقول يصح، والأصح أنه يكون ضربة واحدة. أيضا مسألة أخرى، المسح اليدين إلى المرفقين أيضا خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه إلى مفصل الكف. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرة. رواه البزار وصححه ابن الخطاب لكن صوب الدارقطني إرساله. هذا الحديث يعني كما ذكر المصنف عندنا أنه روي متصلا وروي مرسلا، روي متصلا وروي مرسلا، والحديث صححه ابن الخطاب كما ذكر المصنف، والدارقطني يليه إلى أنه إلى أن الصحيح المرسل وليس المتصل، لأن الصحيح المرسل وليس المتصل ولا على أي وجهين، فالحديث بشواهده صحيح، شواهد من حيث اللفظ، وهو ما ذكره المصنف بعده قال وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، روايته قال أبو ذر اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت فيها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر يعني نفسه، قال ما حالك؟ قلت كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد طهور لمن لم يجد الماء ولو 10 سنين. هذا شاهد لحديث أبي هريرة، وأيضا من حيث المعنى فشواهده كثيرة، فهو الصعيد وضوء المسلم. خلاصة ما سبق أن الحديث روي متصلا وروي مرسلا، وهل الأصح المتصل أو المرسل؟ الذي صوبه الدارقطني أنه المرسل، وصحح بعض أهل العلم الرواية المتصلة منهم ابن الخطاب، لكن على أي وجهين، سواء وصلنا إلى أن الصحيح متصل أو وصلنا إلى أن الصحيح مرسل، ما دام أن له شاهد أو شواهد صحيحة فيبقى صحيحا، فيبقى صحيحا. هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى النص على المروية الصعيد، الصعيد وضوء المسلم، فهذا نص صريح صحيح صريح بأن الصعيد وهو ما على وجه الأرض وما صعد على وجه الأرض بأنه وضوء المسلم فيجوز التطهر به. قال وإن لم يجد الماء 10 سنين، هذا تأكيد، هذا تأكيد لطهورية التراب أو الصعيد ماذا لم يجد الماء، لكن قد يستنبط من هذا اللفظ أنه مريح للفعل فقط، وقد يستنبط منه أنه رافع للحدث، لأن قوله وإن لم يجد الماء 10 سنين يفيد أن الصعيد ينوب من الماء فيبقى رافع للحدث، وقد يفيد أنه مريح للفعل فقط، لأن قوله الصعيد وضوء المسلم كأن خصص كأنه أو يشعر منه أنه خصصه لينوب منام هذا المرور ليصلي ليقوم بحاجته فقط، يؤكد هذا يعني أنه مبيح للفعل وليس راجع للحدث بجملة أخرى، فإذا وجد الماء فليتفل لها ويمسه بشرة، فإذا وجد الماء فليتفل لها ويمسه بشرة. قد يفهم منها أن يقول أن المانع لابد أن يمسه بشرة ويعيد ما سبق، وقد يفهم منها أنه انتهى مفعول التيمم ما لم يوجد الماء، انتهى مفعول التيمم ما لم يوجد الماء. لكن الحديث تفسر بعضها بعضا، تفسر بعضها بعضا، فهذا ما يطلق عليه أنه مطلق، نبحث عن مقيد له أو مبين له، وهو حديث الذي بعد هذا ما يفسره قوله. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصلى ثم وجد الماء. يعني إذا هذه المسألة أن كان صلى وانتهى من الصلاة فوجد الماء، الرسول هنا في الحديث الذي معنا يقول فليتق الله ويمسه بشرة. الرجلان هنا ثلاثة ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، والثاني ولم يعد الآخر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهما قصتهما، فذكر له قصتهما، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. فهذا الذي لم يعد قال له الرسول: أصبت السنة ولم وأجزأتك صلاتك. وقال الآخر الذي أعد لك الأجر مرتين على الصلاتين اللتين صلى، فمن خلال قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أصبت السنة عرفنا أنه ويمسه بشرته لما استقبل من الحال، لما استقبل من الحال، ولا يعيد ما سبق، ولا يعيد ما سبق. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة. الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لعلنا نتفق عليه ونكمل بقية الحديث اليوم إن شاء الله في الأسبوع القادم.